رسوله. أما بعد، الحديث الذي معنا هو ثمرة من ثمرات كتاب الإيمان، وفيه ذكر للوضوء، فحسن أن يختم به كتاب الإيمان وأن يكون مطلع أو طليعة كتاب الطهارة. نسمع كلام الإمام النووي في تعليقه على الطهارة ونعلق على وجه العجلة، ثم نتكلم على الحديث. ومما ينبغي أن نعلم أن الحديث الأول وهو الآتي، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، مما تكلم فيه العلماء ومن الأحاديث التي انتقدت على مسلم وانتقدها غير واحد من الأقدمين والمعاصرين، والنقد خطأ والصواب الصحة كما سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله تعالى. نسمع كلام الإمام النووي في التوطئة على الطهارة والوضوء قبل أن يبدأ بالحديث. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر،
أي الفعل الذي يؤدى فيه الطهور أو الوضوء، مجموعة الأفعال المبتدئة منه المختتمة بكذا، هذه الأفعال بمجملها تسمى ماذا؟ وضوء، تسمى طهور. أما الماء يسمى إيش؟ طهور وضوء. وهذه الكلمات الطهور والوضوء لها يعني لها أشباه في اللغة، من ذلك الفطور والفطور، الفطور طعام والفطور الفعل، ومنها الوزور والوزور، والوزور هو الداء الذي يستخدم في الحلق، ومنها الوقود والوقود، منها الوقود والوقود. فالضر يكون الفعل المصدر، والفتح يكون الوقود المنزل، والوقود الفعل. تعبر في هذا المكان المخصص بالوقود واحتراق ومشابه يسمى وقود، يسمى ايش هذا؟ وقود. اما الوقود فقط البنزين للسيارة والغاز للصوبة والديزل للروديتر وهكذا. فالشيء بالفتح والضم ايش؟ المصدر. نعم الفعل. نسمع.
قال: ويقال الوضوء والطهور بفتح اولهما اذا اريد به الماء الذي يتطهر به.
الماء هنا على ذكر الغالب وليس على سبيل التقييد، فلو يراد به قد يراد به التيمم، قد يراد به ايضا التيمم، وهذه العمليه قد تكون في الغسل وقد تكون في التيمم وقد تكون في الوضوء. اي نعم. وهذا الذي ذكره الشارع فيه خلاف، ولكن عزاه بالإجمال لجماهير أهل اللغة ثم فصله، فنصف على أعيان من علماء اللغة ممن قال به، وهذا التفصيل هو أصح اللغة وأقواها وأرجحها، وأصح اللغات وأقواها وأرجحها. نسمع.
قال: هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما.
وهذا قليل، وهذا قليل، استخدامه من حيث اللغة والشواهد قليل ونادر. أسأل. قال: الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. الماء الذي يتطهر به ماذا يقال له؟ وضوء. هل هذا الماء الذي يقال له الوضوء هو مطلق الماء، أم أنه الماء الذي أعد للوضوء، أم أنه الماء الذي استخدم في الوضوء؟ الوضوء الشيء الذي يقال له الوضوء هل هو مطلق الماء، أم أنه الماء الذي أعد للوضوء، أم أنه ما توضأ به يسمى طهورا؟ الماء الذي أعد للوضوء، والماء الذي ايضا، والماء الذي استخدم في الوضوء يسمى ايضا، يسمى ايضا وضوء. والادله على ذلك شهيره. ما هي الثمره من هذا؟ ثمره في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين الذي استدل به العلماء على طهوريه الماء المستعمل، وفيه فصب عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، من وضوئه. أبو حنيفة كان يقول في أوائل حياته بأن الماء المستعمل ليس بطاهر. قال هذا الحديث، قال الوضوء مطلق الماء، قال الوضوء مطلق ماء، فإن أنه صب عليه مما زاد عن وضوئه مما لم يستعمل تبردا أو تطببا. وهذا الكلام يجعلنا نقول أن أصب عليه من وضوئه هذا استخدام مجازي، والأصل حمل الأشياء على الحقيقة. والمراد من وضوئه إيش يعني؟ من الماء الذي قد استخدم الوضوء. وبالتالي رجع الإمام أبو حنيفة في أواخر قوليه وفي أواخر حياته ووافق جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الماء المستعمل ماء طاهر. وبقي الخلاف هل هو مطهر أم لا في تفصيل يأتي معنا إن شاء الله، لكن الذي نريد أن نعرفه أن الوضوء الماء الذي المعد أو الماء الذي قد استخدم. ويتأكد هذا إلى القاعدة، هل النيات تؤثر في الأعيان وتغير أحكامها؟ هل النيات تؤثر في الأعيان في الأشياء؟ هل النية تؤثر في الشيء في الماء فتجعل الماء فاسدا؟ لا. فيتأكد أن المراد بصب عليه من وضوئه بأنه الماء المستعمل، لأن القول الأول لو قيل مطلق الماء فالنيات لا تؤثر في أعيان الأشياء ولا تغير أحكامها، والقول بالتأثر والتغيير هو قول مرجوح وليس براجح ولا ينبني عليه كبير عمل عند الفقهاء. ومما يستخدم من الأحاديث التي وقعت من الاستخدام الوضوء بمعنى الماء المعد، بمعنى الماء المعد، حديث عثمان الذي فيه دعا صلى الله عليه وسلم بوضوء فأفرغ على يديه، وهو حديث متفق عليه. ما معنى دعا بوضوء؟ بماء قد أعد لوضوئه، بماء قد أعد لوضوئه. إذا الوضوء على ماذا يستخدم؟ ليس على الماء المطلق، وإنما على الماء المعد للوضوء وعلى الماء الذي قد استخدم في الوضوء. الماء المعد للوضوء والماء الذي قد استخدم في الوضوء، هذا أرجح الأقوال. أسمع.
قال قال صاحب المطالع وحكي الضم فيهما جميعا،
وهذا شاذ عند أهل اللغة، هذا شاذ يقال فيهما بالضم شاذ. نسمع.
قال واصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه.
الوضوء يحسن الإنسان وينظفه بإزالة ضرره ووسخه وشعثه. والوضوء في اللغة الوضاءة، قسم الوضوء الوضاءة وحسن النظافة، وهذا معنى الطهارة أيضا في اللغة. ولذا قال الله تعالى ويطهرك من الناس. ما معنى ويطهرك من الناس؟ أي من أنجاسهم ومن أدماسهم. نعم نسمع. وهذا معنى من الطهارة كما سيأتي. نعم.
قال وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه.
نعم. وهذا معنى الآية مطهرك من الناس، مطهرك من أنجاس الناس. وكذا قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي ينظفهم من المذام ومن القبائح، ينظفهم مما يدخل يجعلهم مذمومين ومن القبائح. وقيل المراد بالنور الذي يكون لصاحبه يوم القيامة، قيل المراد بالوضوء يسمى من الوضاءة وهو النور الذي يكون مع صاحبه يوم القيامة، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. والراجح الأول الوضوء من الوضاءة وهو النظافة، والله أعلم. ما معنى الطهارة في الشرع؟ كلام كثير لأهل العلم، أبسط العبارات أبسط العبارات وأخطرها وأجودها فعل تستباح فيه الصلاة. الطهارة في الشرع فعل تستباح به الصلاة. عبارات موجزة ومحكمة وجيدة، وارتضاها ابن المرقب وقال هذا أحسن حدود الطهارة وأقصرها، هذا أحسن حدود الطهارة وأقصرها. نعم نسمع.
قال وأن الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان.
الفتح الأشهر، الفتح الأشهر. فرأينا أن الغسل بعكس التهوك، الغسل هنا الفتح والضم بعكس التهوك. الفعل هناك بالضم والماء بالفتح، هنا الفعل بالفتح والماء بالضم، عكس الأول. نعم نسمع.
قال وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بفتح بالفتح كفرست ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن، فهو قطع منه.
يعني يجوز غسل الجمعة ويجوز غسل الجمعة، يجوز الأمران. نعم.
قال بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه.
من الملاحظ أن النووي في سائر تصانيفه اعتمد قاعدة تدل على خلق حسن ما أحوج الطلبة إليه هذه الأيام، وهو أنه متى تعقب أبهم المتعقب، ولم يسمه ولم يذكر اسمه، فقال بالضم لإقال. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء ما سمى ولا سمى كتابه، وهكذا فعل في سائر كتبه، هكذا فعل في موصولين من مجموع، وهكذا فعل في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ما سمى. وقد ذكر هو بنفسه رحمه الله في كتابه في أواخر كتابه الأذكار الذي قيل فيه بع الدار واشتري الأذكار، فقال في أواخر كتابه الأذكار رحمه الله من وجد قولا مهجورا لعالم أو فقيه من الفقهاء الذين ينظر إليهم الناس بعين الوقار والاحترام فما ينبغي أن تلقى أقوالهم المهجورة على مسامع العوام منسوبة إليهم، وإنما تذكر ولا تنسب إلى أعيانهم وأسمائهم. قال بعضهم، قال بعض الفقهاء، قال بعض أهل العلم، ويذكر ويحذر منها حتى لا تسقط مهارة هؤلاء العلماء من نفوذ العامة، فإن العام يسقط العالم بمجرد أن سمع فتوى كاذبة له، وما من عالم إلا وقد أخطأ، وما من عالم إلا وله بعض المسائل قد شد فيها، وقد تبدها أسماء المبتدئون أسماء المبتدئين من الطلبة، ولذا هذه الأقوال لا ينبغي أن تنسب إلى أصحابها، هذه الأقوال ما ينبغي أن تنسب إلى أصحابها. نسمع.
قال وأن الغسل بكسب الغين فهو حكم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره والله أعلم.
الخطم هنا المراد به شيء مادة نبات كثير النفع يدق ورقه يابسا ويجعل غسلا للرأس وهو نافع جدا، وقول غيره المراد به مثل الصابون والسدر وما شابه. فالغسل هو اسم لما يغسل به الرأس، الشيء الذي يغسل به الرأس يسمى في اللغة الغسل. لكن الآن إلى الحديث نقرأ إسناده ونعرف برجاله، ثم إن شاء الله تعالى نتكلم على صحته وعلى كلام النووي رحمه الله تعالى ونفصل قليلا، لأنني ما وجدت أحدا قد دافع بنفس عن صحة هذا الحديث، وظاهر الكلام الموجود في الانتقاد قوي، ولا سيما أن مجموعة كبيرة من الأقدمين والمعاصرين ممن تكلموا على هذا الإسناد ومن نقلوا كلام الدارقطني على هذا الإسناد وسكتوا عنه، وحار بعضهم في الجواب والدفاع عن المأخذ عليه، بل بعضهم قد صرح، وجدت مجموعة من طلبة العلم يصرحون بضعفه، ضعف هذا الإسناد وليس بضعف أصل الحديث. تسمع الإسناد، نعرف بالرجال، ثم لنا كلمة سريعة سمعت بعضها حول صحيح، ثم همنا هذا الإسناد بعينه. تسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحسقها أو موبقها.
هذا الحديث ورد بأسانيد فيها ضعف عند تمام عن أبي هريرة، عند تمام عن أبي هريرة، وعند أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم، وعند أحمد والترمذي عن رجل من بني سليم وفيه زيادة حسنة. قال هذا الرجل: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فكان كلما قال كلمة عد على أصابع يده. هذا الإسناد أو هذا النسخ صحيح مسلم في أكثر النسخ والصبر ضياء، وفي بعضها والصيام ضياء، والصواب والصبر ضياء، والصواب والصبر ضياء. أما إسحاق بن منصور فهو صاحب الإمام أحمد بن دهرام الكوسج، ثقة ثبت. وأنتم تعلمون أن مسلما أخذ عن أحمد بواسطة وأخذ عنه من غير واسطة، وله من كتبه المفقودة مسائل الإمام أحمد، للإمام مسلم كتاب مفقود اسمه مسائل الإمام أحمد. أما حبان ابن هلال فهو أبو حبيب البصري، ثقة ثبت. واعلم أن جميع من في الصحيحين، بل جميع من في الكتب الستة، شبان بكسر الحاء إلا اثنان: حبان بن هلال أبو حبيب البصري، وحبان بن واسع المدني. حبان بن واسع وحبان بن هلال، ومن عداهما في الكتب الستة فهو حبان، من عداهما فهو حبان بكسر الحاء. أما حبان بن هلال وحبان بن واسع فهما بفتح الحاء. وأما أبان فهو أبان بن يزيد العطار البصري أيضا، ثقة. ويحيى هو يحيى ابن أبي كثير أبو نصر الياني، ثقة ثبت كان يرسل ويدلس، ثقة ثبت كان يرسل ويدلس. عن من رواه الحديث؟ عن زيد، وزيد هو ابن سلام ابن أبي سلام، ثقة. الآن يحيى هذا في روايته هذه روى عن زيد، وماذا قال؟ حدثه، هنا قال حدثه، قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه. وقد وقع خلاف بين أئمة الجرح والتعديل، هل سمع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام أم لا؟ فنفى ابن معين سماعه وأثبته أحمد، وهذه حجة قاطعة في إيش؟ في إثبات السماع، فصرح بالتحديث. أما أبا سلام، أبو سلام ثقة اسمه منصور الحبشي، وهو ليس نفس نسبة الحبشة إنما هي قبيلة، وهو دمشقي، كان ثقة وكان يرسل. حدثه عن أبي مالك، إذن أبو سلام ماذا قال عن أبي مالك؟ حدثنا، حدثه عن أبي مالك. فالعجب من الدرقطني وممن تابعه أنهم أعلوا هذا الحديث بالانقطاع بين أبي سلام وبين أبي مالك الأشعري. هذا عجب، هذا عجب، كيف يعل هذا الحديث بالانقطاع وأبي سلام يقول قد حدث عن أبي مالك الأشعري، فهو في الصحيح يقول حدثه عن أبي مالك الأشعري. لكن هنا نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها، نرجئ الكلام عليها بعد أن نسمع كلام الشارع. نسمع كلام الشارع على هذا الإسناد عوج العجلة.
قال الإمام النووي: باب فضل الوضوء. قال مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري. هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره، فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غني. قالوا: والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غني عن أبي مالك الأشعري، وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما. ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا لأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك.
ما علم، هو وقع عليه الرواية بالتنصيص، وقعت له الرواية بالتنصيص. نعم نسمع.
قال: أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك، وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن. وكيف كان؟ فالمتن صحيح لا مطعن فيه، والله أعلم.
كلام شارح كعادته يدافع عن الأحاديث المنتقدة بدفاع موجز مجمل، ثم يوصلك إلى نتيجة تطمئنك على صحة الحديث كيفما كان، دون البحث في موطن النقد والرد وما شابه. الدارقطني أعلى هذا الحديث بالانقطاع، والانقطاع عند التدقيق قد يبدو له وجه دقيق، قد يبدو له وجه قوي، ذلك أن أبا مالك من الأشعرية رضي الله تعالى عنه ذكر خليفة بن خياط شباب في تاريخه أنه توفي في طاعون ومات، وأبو سلام من الطبقة الثالثة، وطبقة الثالثة لم تدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أبو سلام قد ولد بعد وفاة أبي مالك. فيظهر أن الانقطاع قوي، وتبقى قضية التحديد هذه مسألة، ومسألة أخرى تحقيق السماع بنحو فيه تفصيل. قال الشارح: هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره. حقيقة جمع تكلموا على هذا الحديث، منهم الإمام النسائي في كتابه العمل يوم الليلة في حديث رقم 168، والدارقطني تكلم عليه في كتابه التتبع برقم 134، ونقل كلام الدارقطني وارتضاه وقواه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، وارتضاه أيضا العلائي في جامع التحصيل، والمناوي في فيض القدير، والنووي نقله ثم أجمل الرد وقال في آخر كلامه: وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه. وقد قلنا مرارا وتكرارا أن للصحيحين مهادة لا يزدريها إلا غر، فالصحيحان بالجملة ما فيهما صحيح، حتى أن إمام الحرمين قد حمل صحيح البخاري بيمينه، وحمل صحيح مسلم بيساره، وقال زوجتي طالب: إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الجميع ما في هذين الكتابين. قال إمام الحرمين: لو أن رجلا قال حمل البخاري في صحيحه وصحيح البخاري في يمينه وصحيح مسلم في يساره، وقال زوجتي طالق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميعا ما في هذين الكتابين، قال إمام الحرمين فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميعا ما في هذين الكتابين. والأحاديث المنتقدة في الصحيحين قليلة، للعلماء عنها أجوزة، والكلمة الفصل كلمة ابن الصلاح في علوم الحديث قال وجميع ما في الصحيحين الصحيح هو أحرف يسيرة بكل ما فيها، وهذا من الأحرف. الحديث ثابت، لكن هل هذا الحديث وهذا الإسناد في اتصال في انقطاع؟ لهذا الحديث طريق آخر، والطريق الآخر اتفق العلماء على أنه موصول صحيح ثابت. مسلم على خلاف عادته ما استخدم الباب الحديثي في هذا الحديث، فاكتفى بهذا الإسناد لهذا المسجد. وتذكرون أن مسلما من سمات صحيحه ومن شعاره الذي أعيى العلماء والصراحة أنه قال ما وضعت في صحيحي هذا شيئا إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة، ما وضعت شيئا فيه إلا بحجة، وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. وممن أعلى هذا الحديث عالم منصف له مشاركة قوية في علم العلل، وهو أبو الفضل عمار بن عمار الشهيد، له كتاب انتقد فيه نحو من 35 حديثا في صحيح مسلم، قوى مدح الإمام الذهبي في ترجمته السير نفسه بالجملة، فانتقد أيضا هذا الحديث، وانتقاده شبيه بانتقاد الدارقطني. ما تشرح لي وجه انتقاد الدارقطني؟ الدارقطني انتقد هذا الحديث بما؟ بالانقطاع. بما أيد هذا الانقطاع؟ نسمع شوف ماذا قال. سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غنم الأشعري. عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عبد الرحمن بن غنم هذا من كبار ثقات التابعين، بل على الراجح أنه ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي من حيث الرؤيا، تابعي من حيث الرواية، وهو ممن اختلف في صحبتهم، وممن صنف في من اختلف في صحبتهم مغلطان، لو كتاب اسمه الإبانة لترجمة ما اختلف فيه من الصحابة، ترجم لعبد الرحمن بن غنم هذا. قال شارح، قالوا أي الدارقطني ومن تابعه، قالوا والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام، يعني خالف من؟ خالف يحيى بن أبي كثير. يحيى رواه عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك، معاوية رواه عن أخيه زيد عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غانم عن أبي مالك. قال وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. قال ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم السماع، وقع تنصيص السماع كما قلنا. وممن أعله هكذا من؟ أبو الفضل ابن عمار الشهيد، فقال في كتابه علل صحيح مسلم، وهذا الحديث رقم 3 فيه، قال بين أبي سلام وأبي مالك الأشعري في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن ابن غنم الأشعري، رواه معاوية عن أخيه زيد، ومعاوية كان أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير. هذا كلام مين؟ ونقل كلام ابن عمار الشهيد هذا ابن رجب. وأينما وجدتم حديثا في صحيح مسلم انتقد ونقل الانتقاد ابن رجب في جامع علوم الحكم، وقال قال بعض المحدثين فإنما المراد من؟ عندنا ابن رجب أيضا عالم آخر لمن انتقد هذا الحديث. تعقب النووي، تعقبه العلائي، تعقب العلائي النووي. النووي ماذا قال؟ قال يمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهرة من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام بهذا الحديث من أبي مالك، فيقول أبي سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غانم عن أبي مالك، فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن. ثم قال وكيف كان في المتن الصحيح؟ قال العلاء ورجح بعضهم قول الدرقطني بأن أبا مالك الأشعري توفي في طاعون عمواه سنة 18، وقد قالوا في رواية أبي سلام عن علي وحذيفة وأبي ذر، رواية أبي سلام عن علي وحذيفة وأبي ذر أنها مرسلة، وهؤلاء تأخروا إلى بعد طاعون عمواه، إلى بعد وفاة أبي مالك الأجيعي. قال العلاء فروايته عن أبي مالك أولى بالرسل. هذا كلام العلاء. وبناء على هذه الحقائق ذهب جمع المعاصرين من أمثال الشيخ ربيع في كتابه بين الإمامين الدرقطني ومسلم، وهي رسالة علمية جيدة قوية، حاكم فيها شيخ ربيع بين مسلم والدرقطني، فانتصر في هذا الحديث لمن؟ الدرقطني. وكذلك تلميذه الشيخ مسلم من هذه الواجعي في تعليقه على كتاب تتبع للدرقطني انتصر فيه ايضا للدرقطني. وكذلك اخونا الشيخ علي في تعليقه وتحقيقه لكتاب علل صحيح مسلم لفضل عمار شهيد انتصر فيه ايضا الدرقطني. وكلام الأقدمين والمعاصرين عندي متعقب وليس صحيح، كلام متعقب وليس صحيح. والصواب أن السماع حاصل، وأن أبا مالك الأشعري هذا هو ليس أبو مالك الأشعري الذي توفي في عمان، والأشعريين نسبة إلى قبيلة اليمن، وقبيلة فيها أكثر من صحابي كنيته أبو مالك. أمر قريب ولا بعيد؟ قريب ولا بعيد؟ أمر محتمل ممكن، ولا تعسف في هذا الجواب، ولا يوجد تعسف في هذا الجواب. إذا ما هو الجواب؟ أن عبد الرحمن بن غنم تلميذ أبي مالك الأشعري الذي يروي عنه دائما والذي وقع حديثه عند النسائي ذاك الذي توفي في طاعون عمان، وأبو مالك هذا الذي روى عنه أبي سلام من غير واسطة عبد الرحمن بن غنم إنما هو أشعري آخر. ويثنى أيضا إيه؟ ويثنى من أبي مالك. هل هذا الكلام عليه أدلة؟ نعم، الأدلة عليه كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة. أولا قال الحافظ ابن حجر في كتابه نكت الغراب، وقال كلاما جيدا وقويا، ولعله في بادئ بدء يظهر انه جواب النووي، لكن المتامل فيه يرى انه جواب اخر. قال ما نصه؟ وروي هذا الحديث عن يحيى عن زيد عن جده عن ابي مالك. قلت هذه الروايه هي المعتمده، هي روايه ابي زيد عن أبي مالك دون واسطة، دون واسطة عبد الرحمن بن غنم. قال الحافظ ابن حجر في نكت الضراب هذه الرواية هي المعتمدة، فإن هدبة بن خالد حدث به عن أباه عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن الحارث الأشعري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث الأشعري. فأبو مالك هذا اسمه الحارث، وذاك أبو مالك مشهور بكنيته، واختلفوا في اسمه، وليس من الأسماء التي اختلفوا فيها الحارث، يعني قيل فيه أسماء ولم يذكر من ضمنها أنه الحارث. أخرجه قال ابن حجر والكلام لا يزال له. قال وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه، أي من طريق حذة الذي سمناه الحارث. وأما إدخال عبد الرحمن بن غم بين أبي سلام وأبي مالك فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلام بإسنادين، أحدهما عن عبد الرحمن بن غم عن أبي مالك، والآخر عن الحارث بن الحارث. عبد الرحمن بن غم عن أبي مالك، وعن أبي سلام عن الحارث، عن أبي سلام عن الحارث. قال والحارث أيضا يبنى أبا مالك، لكن أبو مالك الأشعري شيخ عبد الرحمن بن غم غيره فيما يظهر به. هذا كلام حافظ ابن حجر. قلت وكلامي في تعليقي على كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، فقد يعني دافعت عن هذا الحديث، والذي أقوله منه الذي تسمعونه الآن من تعليقي على كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام. قلت وهنا ملحظ دقيق، إذ جواب الحافظ يختلف عن جواب النووي، وقد كنت قدمت كلام النووي السابق، إذ جواب الحافظ يختلف عن جواب النووي، وإن كان للوهلة الأولى يظن أنه الجواب نفسه. فيرى الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هنالك اثنين ممن يكتنون بأبي مالك، فأحدهما توفي قديما ولم يدركه أبو سلام وهو شيخ عبد الرحمن بن غن، والآخر أدركه أبو سلام واسمه الحارث الأشعري، وصرح بالتحديث عنه، وسمي الحارث عند الترمذي في الجامع وأبي يعلى في المسند والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح، مع ملاحظة أن الحاكم في المستدرك في الأول 117 قد أخرج الحديث من طريق يحيى عن زيد عن جده قال حدثني الحارث الأشعري، أيضا سماه الحارث. وفي الحديث الثاني الذي أخرجه من طريق معاوية كناه، هذا أمر الأول وهو جواب طويل ولا تعسف فيه. ومنها ندرك أن الصحابي الذي في سند صحيح الإمام مسلم المثنى بأبي الحارث إنما هو الحارث الأشعري، وهو غير أبي مالك الأشعري الذي لم يدركه أبو سلام. فكلام الدارقطني في أن أبا سلام لم يدرك أبا الحارث الأشعري صحيح، لكن أبو الحارث الأشعري هنا ليس هو، لكن أبو الحارث الأشعري هنا ليس هو. يؤكد ذلك أمور، ثانيا ليس هو مالك الأشعري، يؤكد ذلك أمور، منها أن الطبراني أخرج هذا الحديث في معجمه ووضعه تحت الحارث الأشعري، وضعه في مسند الحارث الأشعري. ثالثا ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج الأذكار، وهو أماليز على كتاب الأذكار في الأول 51، أن الحديث وقع عند الترمذي عن الحارث ابن الحارث الأشعري، وقال عقب ذلك في الأول 52 وفي الصحابة من الأشعريين ممن يكنى أبا مالك كعب بن مالك، وآخر اسمه عبيد، وثالث مشهور بكنيته الحارث، وآخر اسمه عبيد وثالث مشهور بكنيته، الذي لم يسمع منه أبو سلام المشهور بكنيته، والذي سمع منه الحارث، والذي سمع منه الحارث، وآخر مشهور بكنيته مختلف في اسمه، وقد جعل أصحاب الأطراف هذا الحديث من روايته، وما وقع عند الترمذي يأبى ذلك. اللي وقع عند الترمذي ايش؟ وقعت تسميته بالحارث. ثالثا صرح جماعة من جهابذة الجرح والتعديل بالتفرقة بين أبي مالك الأشعري وبين الحارث ابن الحارث الأشعري، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري في التاريخ الكبير فقد ترجم الاثنين، وعلى رأسهم أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم أيضا وهذا يؤكد صحة السماع وأن الإسناد نظيف كالشمس، وليس بحاجة إلى كل هذا الكلام. أن مسلما في كتابه الطبقات ترجم لأبي مالك الأشعري في كتابه الطبقات برقم 478، وترجم برقم 479 الحارث بن الحارث الأشعري. فإذا أبو مالك الأشعري عند مسلم غير الحارث الأشعري، وأبو مالك الأشعري هنا هو الحارث وليس أبو مالك الذي قد مات في طاعون عمان. هذا جواب آخر. وممن فرق بينهما أيضا ابن معين، وفرق بينهما أيضا جل من ترجم في الصحابة، حتى أن الذهبي قال أبو مالك الأشعري اسمه كعب بن عاصم وقيل عبيد وقيل عمرو قيل وقيل الحارث وهو بعيد، أي ذلك غيره. وقال ابن أثير في الغابة ذكر بعض العلماء أن هذا الحارث بن الحارث الأشعري ليس هو أبو مالك، وأكثر ما يرد هذا غير المسمى. أيضا أثير في الغابة فرق بين الاثنين وقال قاله كثير من العلماء، منهم أبو حاتم الرازي وابن معين، منهم أبو حاتم الرازي وابن معين. وفرق بينهما أيضا ابن حجر وقال في الإصابة وقد خلطه غير واحد بأبي مالك فوهموا، فإن أبا مالك المشهور بكنيته المختلف في اسمه متقدم الوفاء على هذا، وهذا مشهور باسمه وتأخر حتى سمع منه أبو سلام. هو من؟ حارث. إذا ماذا بقي؟ بعد هذا ماذا بقي؟ فهذه الاتهام التي توجه للمسلم اتهام طائشة، اتهام طائشة ما أصابت حدثا ولا أعلت حديثا بمثل هذا الإمام. والخلاصة أن الحديث صحيح باتفاق أهل العلم، وأن الاتهام قد وجهت إلى هذا الإسناد بعينه، ولكن على التحقيق أن هذه الاتهام ما أصابت حدثا ولا فعلت شيئا. وعلى ذو ما قدمته من معلومات قال بها كبار القاضي وجهازية الجرح والتعديل فلا انقطاع في اسناد هذا الحديث، وعليه فإن الإمام مسلما نصيب لا مؤاخذة عليه، والمؤاخذة على منتقدين من السابقين والمعاصرين، والله أعلم. أكتفي بهذا والأمر يقبل البسط، لكن هذه أهم وجوه أهم الأجوبة على الانتقاد، أن في الأشعريين ثلاثة ممن مثنى أبا مالك، وأبو مالك الذي سمع منه أبو سلام هو الحارث، وهو غير أبو مالك الذي اختلف في اسمه والذي قد مات في طاعون عمواس. وينبغي ألا نحيد عن هذا الجواب، ولا سيما أن التحديث قد وقع في الحديث، التحديث وقع في الإسناد أصلا، فلا داعي لمثل بأن نقول به انقطاع. فكلام النووي المجمل كان يحتاج إلى مثل هذا التفصيل، ثم بعد ذلك يتم إن شاء الله تعالى الشرح، وسنكون على هذه الإطالة. قال أن زيد حدثنا يحيى، أن زيد حدثنا قال ابن رجب، وهذا عجب من ابن رجب، وهذا عجب من ابن رجب، قال ابن رجب وقد قال ابن معين بأن يحيى لم يسمع من زيد. وهذا التصريح، هذا كلام الرجل، يقول هذا التصريح اللي هو ايش التصريح؟ حدث أنا زيد حدثه، وهذا التصريح يرد عليه ويرسل قول الإمام أحمد، ثم بعد ذلك التصرف الدارقطني. وهنا يقول يحيى أنا زيد حدثه، وأبو سلم يقول حدثه أبو مالك، فالذي رد به على معين نرد به على درجة نفسه، فكيف جعل الأولى فيها سماع تصريح التحديث والثانية لم نجعلها كذلك؟ نعم نكمل. حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك، على أي التصريح قوي وواضح من خلال المعلومات التي قد ذكرت ومن خلال التفرقة المذكورة، والله أعلم. بس نعم.
وأن أبو سلام فتح منصور نعرى من الحبشي الدمشقي نسب إلى حج من سمية ومن اليمن إلى الحبشة، وأن أبو مالك فصول فتحه فقيل سائر وقيل أبيض وقيل كعب بن معاصم وقيل عمرو، وهو معلوم في الشاملين.
وقلنا الصواب أنه هناك ثلاثة من سبب من يحتني بأبي مالك. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور صفر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ آمن أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والقبر ضياء، والفقار كل كلك أو عليك، كل ذات يقضي فذلك تملأ فمنصفها ومنصفها. هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. بعد الظهور فالمراد بالسر، فهو مفهوم الطائع على المقدار وقول الاكثرين، ويجوز فتحها كما تقدم.
وقلنا الظهور هنا مراد به ايه؟ المراد به شرعا الغسل تيمم الوضوء، لكن المراد به كان الحديث، المراد به كان الحديث الوضوء. الطهور المراد به كان الحديث الوضوء. لماذا؟ لأن رواية نقل ابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان. نقل ابن ماجه إسباغ الوضوء، فإذا الطهور هنا إيه؟ الوضوء. ورواية الترمذي الوضوء شطر الإيمان، الترمذي لفظه الوضوء شطر الإيمان، ورواية ابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان. إذا المراد هنا الوضوء بتمامه وكماله الشرعي الذي فيه إسباغ، الذي فيه إسلام. نعم.
قال فرق الشطر يا مسلم، اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تصعيده إلى نفس أجر الإيمان.
هذا بعيد، هذا كلام فيه بعيد. أجر الوضوء كأجر الإيمان هذا كلام فيه نظر وفيه بعيد. أن يكون أجر الوضوء كأجر دخول الإسلام وأجر الإيمان بالله عز وجل كلام بعيد جدا وفيه نظر. نعم نسمع.
قال وقيل معناه ان الايمان يكون ما فقه من الخطايا، وكذلك الوضوء، لان الوضوء لا يصح الا مع الايمان، فصار بتوقفه على الايمان في معنى الشطر.
هذا ايضا فيه مناقشه، والمناقشه وجهين. وقيل معناه ان الايمان يجب ما قبله من الخطايا، هذا الكلام عليه الواقف. اتذكرون ما فصلناه من حديث حكيم الحزام الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أساء في الجاهلية أخذ بما عمل في الجاهلية، وقول الشطاح. وقلنا أن من أساء في الجاهلية وآمن وبقي مسيئا فإنه مؤاخذ بما عمل على ظهر الحديث. ونقلنا عن الإمام أحمد ما يريد ذلك، وعن جميع المحققين في كلام مضى. فقوله وقيل معناه ان قال وقيل معناه ان الايمان يجب ما قبله من الخطايا، ليس كلام على الاطلاق. وكذلك الوضوء، لان الوضوء لا يصح الا مع الايمان، فصار بتوقفه على الايمان معنى الشطر. ومن المعلوم ان شرط الشيء ليس شطره، شرط الشيء ليس شطره، فقال هو الشرط، فاذا صار الشطر. الشرط ليس الشطر، فمن المعلوم أن الشرط ليس هو الشرط لا لغة ولا صناعة. أيضا هذا الجواب فيه باطل. فالوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما، نعم، لا تشتري بالصغر، لا تشتري بالصغر، خلاف الإيمان، ما نشتري بالكلام عفوا، بخلاف الإيمان، فالإيمان يجب ما قبله، فالإيمان يجب ما قبله، فجعل الإيمان والوضوء من حيث أن كل منهما يجب ما قبله في درجة واحدة أيضا فيه نظر. وكذلك تعليق إن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان أيضا فيه نظر. نبدأ مع الجواب الثالث.
وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
المراد بالصلاة لما كان المسلمون يتوجهون نحو بيت المقدس، فلما حولوا قال المشركون: ذهب صلاتهم وضاعت، فأنزل الله إليه ذلك. نعم.
قال: والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشرط، ولا يستلزم في الشرط أن يكون مثلا حقيقيا، وهذا القول هو الأقوال.
حقيقة ليس بأقرب الأقوال لأسباب. الأول
الشطر يستخدم ويستعمل الشرق واللغة على أنه نصف، بل في حديث الذي أخرجه أحمد والترمذي عن رجل من بني سليم، فمن أنفاض الحديث والطهور نصف الإيمان. اللفظ الحديث النبوي الطهور في الشطر نصف الإيمان، كما قال وصارت في الشطر وليس يلزم أن يكون نصف حقيقيا. لكن ما معنى النصف في استخدام الشرع؟ هنا تتجه في كلام الشرع وفي كلام السلف النصف. ماذا يراد بالنصف؟ ماذا يراد بالنصف؟ نصف العلم ايش؟ نصف العلم لا ادري. قال بعض السلف لا ادري لماذا نصف العلم لا ادري. قال بعض السلف لا ادري لماذا نصف العلم لا ادري. لكن نعود ان شاء الله لنا معه وقفه ان شاء الله. ثم الطهور في الحديث في التوجيه السابق، التوجيه السابق ان الطهور شطر الصلاه وليس شطر الايمان. وزعم ان المراد بالايمان الصلاه يحتاج الى دليل خاص، لان قصره عليها يحتاج الى قرينه خاصه، لأن قصره عليها يحتاج إلى قرينة خاصة. وفي السابق يجعلنا نريد أن نسلم أن المراد بالتوحيد والإيمان أي شطر صلاة، هذا يحتاج إلى قرينة. طيب، من شاعر الإمام النووي رحمه الله تعالى كلام آخر نسمعه.
قال: ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تحقيق بالقلب والخيال بالظاهر، وهما شطران الإيمان.
وطهارة
مضمنة في الصلاة هي القيام
في الظاهر، والله أعلم. يعني كان الإيمان تصديق بالقلب والقيام في الظاهر، وهما خطران الإيمان، يعني القارئ القلب والقارئ كل منهما نصف، كل منهما نصف، والطهارة ظاهرة والأمور الأخرى باطنة. لكن أيضا قد يشوش على هذا أن كثير أن كثيراً من الأعمال ظاهرة غير الوضوء، عين الصلاة ظاهرة، أعمال ظاهرة على الجواب. قيل المراد شطر الإيمان أن الطهارة والوضوء خاصة وكثر الذنوب وطهر النفس. المراد شطر الوضوء شطر الإيمان، المراد ترك الشهوات ترك المحرمات، ليس الوضوء الطهور تطهير النفس، تطهير النفس وترك الشهوات. المراد الطهور ليس الوضوء في هذا القول، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لان روايه الترمذي الوضوء شطر الايمان، فمنهم من قال الطهور شطر الايمان، المراد الطهور ايه؟ ترك المحرمات وتطهير النفس وتزكيتها شطر الايمان. لأن الخير في أمرين: فعل طاعة وترك معصية. ففي الشرع الأمران المتطابقان يسميان يسمى كل واحد منهما نفس. هذا الكلام كله ضعيف، فلو صح هذا لكان هذا من أقوى الأدلة عند الأصوليين على أن الترك فعل. ومن درس عند الأصول من إخواننا يعلم الأصوليين من الأصوليين مختلفون، هل الترك فعل أم لا؟ لو كان الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور ترك المعاصي وتزكية النفس من المعاصي لكان من أقوى الأدلة على أن الترك فعل. لكن هذا التوجيه في هذا الحديث، هذا التوجيه على هذا المعنى البعيد بما بعيد بلفظ الترمذي ورفضه ابن ماجه، بلفظ الترمذي ورفضه ابن ماجه. نقف معكم قليلا باستخدام النص. كل شيء تحت نوعان في الشرع فأحدهما نصف الآخر، سواء كان عدد النوعين على سواء أو كان أحدهما أزيد من الآخر. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، أستمر منها أذكر جملة من الأحاديث ومن أبواب السلف. من الأحاديث: إذا تزوج الشاب فقد استكمل من صبيبه، فليتقل لها في النصف الآخر. حديث ابن عمر خرج البيهقي وغيره وهو صحيح بشواهد. ما المراد؟ المراد من أصل الشر أمراض شكوى وشكوى. فبالزواج تنغلق نصف الشر وتبقى عقب نصف الآخر وهو الشكوى. فسمي بانبحار نصف الشر سمي من تزوج قد استكمل نصف دينه. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد قراءة الصلاة ولهذا أخبرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة. والمراد أنها مقسومة بالعبادة والمسألة. فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد. وليس المراد قسمة كلماتها على الصلاة. وقد ذكر هذا الفاتحة واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر. فقال وليس على تساوي الزمانين فيهما لكن على امتثال الزمانين لهما. فقال العرب نصفها سفر ونصفها حضر. لا يقدر ان يقيم الانسان في سفره مدة اقامته في حضره. وكذلك قال شريح قيل لشريح قيل القاضي شريح كيف اصبحت؟ قال اصبحت ونصف الناس عليه غضبان. يريد ان الناس بين محكوم الله ومحكوم عليه. فالمحكوم عليه غضبان والمحكوم له راض فهما اثنان. ولهذا قال الشاعر اذا مت كان الناس نصفين شاهد بموتي ومثمن بالذي كنت افعله. ومن هذا المعنى قولهم الفرائض نص العلم. فإن أحكام المكلفين نوعان، نوع في الدنيا ونوع بعد الممات. وقال مجاهد المضمضة والاستنشاق في الوضوء وهو يريد أن أعمله نصفان، قسم مذكور في القرآن وقسم مذكور في السنة. المضمضة والاستنشاق في السنة ومع ذلك الأفعال في القرآن وهكذا. وقال ابن مسعود الصبر نصف الايمان. ولما كان الايمان يشتمل على فعل الواجبات وترك المحرمات كان الصبر على ترك المحرمات كان نصفا. وكذلك الطاعات وسائل وغايات. وسائل وغايات جميع الطاعات غايه ووسيله لهذه الغايه. ووسيلة الجن الطاعات وأعظمها وأشهرها إنما هو الوضوء. فعلى هذا المعنى كان الوضوء نصف الإيمان. كان الوضوء نصف الإيمان. الطاعات وسائل وغايات. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن. لماذا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ لأنه يسمى الوضوء إلا الوضوء. الإنسان المحافظ على الوضوء لا يتوضأ ذات الوضوء إنما يتوضأ لثلاثة بالطاعات. الطاعات قسمان وسائل وغايات. والغايات لا تكمل إلا بالوسائل. بينهما تلازم. بينهما تلازم. فكان الطهور شطر الإيمان على هذا المعنى. والله أعلم. نكمل شرح الحديث في درس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.